باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر الرؤيا الاصحاح 15 ثم رايت ايه اخرى في السماء عظيمه وعجيبه، سبعه ملائكه معهم السبعه الضربات الاخيره لان بها اكمل غضب الله. ورأيت كبحر من زجاج مختلط بنار، والغالبين على الوحش وصورته وعلى سمته وعدد اسمه واقفين على البحر الزجاجي معهم في صارات الله، وهم يرسلون ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الخروف قائلين: عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء، عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين. من لا يخافك يا رب ويمجد اسمك؟ لأنك وحدك قدوس، لأن جميع الأمم سيأتون ويسجدون أمامك لأن أحكامك قد أظهرت. ثم بعد هذا نظرت وإذ قد انفتح هيكل خيمة الشهادة في السماء، وخرجت السبعة الملائكة ومعهم السبع ضربات من الهيكل، وهم متسربلون بكتان نقي وبهي ومتمنطقون عند صدورهم بمناطق من ذهب. وواحد من الأربعة الحيوانات أعطى السبع الملائكة سبع جامات من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الآبدين، وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله ومن قدرته، ولم يكن أحد يقدر أن يدخل الهيكل حتى كملت سبع ضربات السبعة الملائكة مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نكمل مع بعضنا أحبائي تأملاتنا في سفر الرؤيا. كنا قلنا أنه من الإصحاح 13 لغاية الإصحاح 15 القديس يوحنا شاف سبع رؤى، كل رؤية منهم تبتدي بكلمة ورأيت. الإصحاح 13 شفنا أول رؤيتين، رؤية الوحش الخارج من البحر والرؤية الثانية الوحش اللي خارج من الأرض. الإصحاح 14 شفنا ثلاث رؤى، أول رؤية فيهم الخروف وأتباعه 144,000 اللي بيتبعوا الخروف. الرؤية اللي بعد كده رؤية الثلاث ملائكة اللي هم قلنا عليهم الملاك المبشر وملاك الدينونة والملاك المنذر. الرؤية اللي بعد كده آخر رؤية كنا اتكلمنا فيها رؤية الحصاد الأخير. النهاردة بنعمة ربنا نشوف آخر رؤيتين، الرؤية السادسة اللي هي قالها القديس يوحنا في الإصحاح 15 الآية الأولى، رؤية السبع الملائكة ومعاهم سبع جامات غضب ربنا. يقول القديس يوحنا: ثم رأيت آية أخرى في السماء عظيمة وعجيبة، سبع ملائكة معهم السبع الضربات الأخيرة لأن بها أكمل غضب الله. الرؤية دي شاف القديس يوحنا سبع ملائكة وكل ملاك معهم جام، وبدوا يضربوا الأرض بسبع ضربات قال عنها بها أكمل غضب ربنا. الضربات دي هتكون في الفطرة بتاع ضد المسيح. قال عنها القديس يوحنا: ثم رأيت آية أخرى في السماء عظيمة. السبع ضربات دول لما شافهم القديس يوحنا قال آية عظيمة، معجزة عظيمة. ليه بيقول عنهم كده؟ لأنه بعد الانتصارات اللي هيعملها ضد المسيح وازاي هيخضع معظم شعوب الارض ليه وازاي الكل هيمشي وراه ويؤمن بيه بل ويسجد ليه، فلما تيجي بعد كده الضربات بتاعه ربنا الشديده على ضد المسيح واتباعه فديت تبين اقتدار ربنا وعظمه ربنا. كانش حد متصور ان ممكن ضد المسيح ده بعد الجبروت اللي بيوصل له ممكن تيجي قوه تقضي عليه وتهزمه. علشان كده القديس يوحنا لما شاف السبع ضربات دول اللي نزلوا في العهد بتاع ضد المسيح كانت دليل على عظمة ربنا واقتدار ربنا، قال سبع جامات بيها اكمل غضب ربنا. ربنا يا احبائي ضرب الارض مرات كثيرة من غضب الله الشديد على الخطية. شفنا ضربة من ضمن الضربات في يوم من الايام، ربنا نزل طوفان واهلك الارض بكل ما فيها، ضربة من ضربات غضب ربنا بسبب الخطية. شفنا ضربة تانية من الضربات اللي ربنا ضرب بيها الارض سدوم وعمورة، ازاي ربنا ينزل من السماء نار وكبريت، حاجة صعب. دي ايه؟ دي غضب ربنا. شاف الناس ماشيين في خطايا وفي وحشات، فربنا اعلن غضبه، رفض ربنا للخطية، اشتياء ربنا لتوبة الانسان، فراح منزل نار وكبريت من السماء حرقوا سدوم وعمورة. شفنا ايضا في ضربات غضب الله ايام موسى النبي، ازاي ربنا ضرب مصر 10 ضربات اعلان عن غضبه على فرعون وشعب مصر اللي اذله شعب ربنا. 10 ضربات كل ضربة اشد من الثانية. كل دي ايه؟ دي ضربات غضب ربنا على الارض. اما الضربات بتاعت 7 جامات فهي تفوق كل هذه الضربات. ضربات فعلا ربنا لم ولن يضرب الارض بمثله. من شدة هذه الضربات يا احبائي ان بابل اللي هي المملكة بتاع ضد المسيح، اللي هي تمثل الشر، اللي هي تمثل العناد ضد مشيئة ربنا، بسبب هذه الضربات ربنا هيسحق مملكة بابل، مملكة ضد المسيح، ويقضي على الشر تماما. عشان كده كانت ضربات اشد ضربات ربنا يضرب بها الارض هم 7 جامات دول. القديس يوحنا هيتكلم عن 7 جامات دول بس في الاصحاح 16، فقبل ما يتكلم عنهم ورانا منظرين تانيين، فاحنا هنرجئ الكلام عن 7 جامات دول لغاية ما نوصل للاصحاح 16 ونشوفهم بالترتيب. دية الرؤية نمرة 6. الرؤية نمرة 7 في الاصحاح 15 برضو واخدة من الاية 2 لغاية الاية 4. الرؤية دية نسميها نشيد النصرة. يقول القديس يوحنا، شوفوا بقى جمال ربنا، شوفوا جمال ربنا. في الوقت اللي ربنا بيضرب بيه الارض ب7 ضربات اعلان كمال غضب ربنا على الارض، تعالوا نشوف بقى في الجهة المقابلة ولاد ربنا هيبقى حالهم ازاي. يقول ورأيت كبحر من زجاج مختلط بنار، والغالبين على الوحش وصورته وعلى سمته وعدد اسمه، واقفين على البحر الزجاجي معهم كيفارات الله. الرؤية ديت ليها اكثر من معنى. المعنى الاولاني، الرؤية دي تشير للناس الاشرار اللي هيتبعوا ضد المسيح. ليه؟ في سفر رؤيا الاصحاح 4 لما كنا بنتكلم عن عرش ربنا، قال القديس يوحنا ان هو شاف قدام عرش ربنا بحر زجاج، متأسف، بحر شبه البلور. وقلنا ان البحر اللي شبه البلور دوت يشير لجماعة المؤمنين. بحر ليه؟ عدد كبير جدا، البلور علامة النقاوة وعلامة الصلابة، فدول الجموع اللي واقفين قدام ربنا في الابدية يسبحوا ربنا ويمجدوه. انما هنا القديس يوحنا بيقول ورأيت كبحر من زجاج، مش بلور بقى. طب ايه بحر الزجاج دوت؟ بحر الزجاج دول يمثلوا اتباع ضد المسيح، الاتباع بتوع ضد المسيح. اولا قال عنهم بحر علامة الاضطراب والقلق، وقال عنهم بحر من زجاج مختلط بالنار. النار دي تمثل الغضب الشديد اللي بيكنه اتباع ضد المسيح للمسيحيين من جواهم كده، يشوفوا المسيحيين يغلوا نار من جواه، فقال عاملين زي بحر هايجين سايرين، بحر متقد بالنار. دول ايه دول؟ دول الناس الاشرار. ايضا البحر دوت متقد بالنار، النار دي نار غضب ربنا على الناس الاشرار دول اللي هيتمثل في 7 جامات. وقال عنهم بحر زجاج لان الزجاج هش، بسهولة يتكسر ويتحطم، غير البلور، البلور صلب. فالمؤمنين اتشبهوا بالبلور علامة صلابة الايمان بتاعهم. انما الاشرار هنا بيتشبهوا بالزجاج ليه؟ لانه ربنا هيحطمهم. الشر مهما بدأ انه متماسك انما بداخله هش الانسان الشرير كده. ممكن تبص تلاقي الانسان الشرير متجبر، ممكن تلاقي الكل يرتعب امامه، لكن هو بداخله بينه وبين نفسه تلاقيه مهزوز. عمرك ما تلاقي انسان عايش في الشر بداخله متماسك اطلاقا، ده بس منظر من بره يتهيألك ان هو متماسك، يتهيألك ان هو مش همه حاجة، لكن هو من جوه بيضطرب، من جوه هش، من جوه ضعيف. عشان كده الانسان الشرير اول ما تقربي منه ينهش على طول. ليه؟ شعر بالضعف، شعر بالضعف. بعكس الانسان اللي عايش مع ربنا تلاقي من جوه فيه تماسك، فتلاقي تصرفاته الخارجية هادية. فالانسان الشرير مهما بدأ انه متجبر الا انه عامل زي الازاز، هش، اي خطة تحطمه، عشان كده تلاقيه قاعد يهاجم اللي حواليه. طب دوت المعنى الاولاني للرؤية، انه البحر الزباد ده يشير للاشرار اتباع ضد المسيح اللي حينزل عليهم غضب ربنا كنار متفقدة. المنظر دوت له معنى اخر، انه يشير للغالبين للوحش، الناس اللي هي رفضت ضد المسيح، الناس اللي ملهمش لا اسمه ولا السمة بتاعته. لما كلمتكم عن رؤية ضد المسيح قلت ان هو هتبقى له سمة، والسمة دي يحطها على اتباعه، ما يقدرش يبيع ولا يشتري الا اللي له السمة دي. يعني معنى كده ايه؟ معنى كده ان ولاد ربنا اللي هيرفضوا ضد المسيح حتى مصالحهم مش هيقدروا يقضوها. صاري لما واحد لا يقدر لا يبيع ولا يشتري، عايز يجيب عيش مش عايزين يبيعوا له، اي له مصلحه في 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 تبع الدوله مش عايزين يقضيها له، فمصالحهم تقف. ليه؟ لانهم رافضين سمه الوحش، ما يقدرش يبيع ولا يشتري في الفتره دي الا اللي يقبل السمه والعلامه بتاعه ضد المسيح. فاولاد ربنا دول اللي رفضوا الوحش ورفضوا صورته ورفضوا سمته وعدد اسمه. طيب ايه حالهم وهم في الارض كده ومش قادرين يقضوا مصالحهم؟ هل يا ترى قاعدين حزنانين ومتضايقين وكأبانين، وادي اللي احنا خدناه عشان علقت الصليب على صدري ادخل للراجل اللي عايز يبيع لي ولا عايز يشتري لي؟ اقول لك لا، حالهم مش كده. حالهم يقول معهم في صراط الله، رغم ان المصالح بتاعتهم واقفة، رغم انه اللي حواليهم بيضايقوهم، رغم ان هم منبوذين ومرفوضين من اللي حواليهم، الا انهم معاهم كثارة من ربنا. الكثارة دي علامة الايه؟ علامة التسبيح وعلامة الفرح. الكثارة دي ربنا اللي ادهلهم. يعني ايه ربنا ادهلهم؟ يعني هم في وسط الظروف دي لكن مليانين فرح ومليانين تعزية. بينهم وبين نفسهم يقولوا احنا نطول ان احنا نتهان من اجل المسيح. شوف يا حباي، يعني الفطرة بتاع ضد المسيح فطرة مرة جدا على الكنيسة، انما رغم كده في كثارات في ايديهم، رغم الظروف الضيقة اللي حواليهم، الا ان ربنا مالي قلبهم فرح، مالي قلبهم تعزية، كل واحد ماسك له كثارة كده وقاعد يسبح ربنا. كثارات الله. في الحقيقة يا احبائي بصدق احنا مفيش في ايدينا كثارات، لاننا بالحقيقة ما بنقبلش الالم والضيق من اجل المسيح، فتلاقينا مش فرحانين. احنا فاكرين ان احنا هنفرح لما يطبطبوا علينا، فاكرين هنفرح لما يدونا يعني حقوقنا. ابدا. طب ما هو حواليكوا قاعدين يتطحنوا ومعاهم كتير، طب ليه مش فرحانين؟ يا احبائي الفرح مصدره الالم من اجل المسيح. حطوا دي قاعده في ذهنكم، مش هندوق التعزيه الا لما نتالم من اجل ربنا. سيبوا التعزيات بتاعت العالم، التعزيات خايبه، واحد يقعد مع الثاني يقعد يضحكوا وينكتوا ومش عارف ايه وقلبه بيعتصر مرار من جوه، على الراي اللي بيقولوا يعني هوشوش وبتضحك، تلاقيه قاعد وبيضحك وفرحان لكن جوه مر في قلبه. هي دي التعزيه، هو ده الفرح. فرح ولاد ربنا مش كده، من بره في ضيق، من بره مضطهدين، انما بداخلهم ممتلئين تعزيه. معلمنا بولس الرسول في رسالة كورنثوس الثانية يقول آية حلوة أوي، يقول لأنه كما تكثر آلام المسيح فينا على قد ما آلام ربنا تكثر جوانا، كذلك بالمسيح تكثر تعزياتنا أيضا. شوفوا الآية الحلوة دي، يعني على قد ما يبقى فيه آلام من أجل المسيح على قد ما تبقى فيه ايه تعزية بالمسيح. الكفارات دي مين اللي ادها لهم؟ كفارات الله. المسيح يبص كده للنفس اللي بتضطهد من اجل اسمه ويبتدي ربنا يعزيها. فدول يا احبائي يمثلوا الكنيسة اللي هتبقى موجودة في الارض في الفترة دي رغم الضيق الشديد، الا ان بداخلهم فرح وبداخلهم تعزية. هقول لكم تدريب بس فعلا بنعمة المسيح ننفذه. لو مسمرة يقع عليك ضيق او الم لكونك مسيحية، روحي البيت وقفي صلي. جربوا الموضوع ده. المسيح بيقول لك لما يضطهدوك من اجل اسمي اجرك عظيم. طب هتاخدي الاجر ده امتى؟ وانت واقفه تصلي، تقفي كده قدام ربنا. يمكن في البدايه الانسان يقف شافي، يا رب بيضطهدونا، يا رب بيضايقونا، يا رب مزهقنا. وانت واقفه في الصلاه يبتدي المسيح يعزي قلبك، تلاقي نفسك طالعه من الصلاه متعزيه وفرحانه لدرجه انك تشتهي ان حد تاني يجرحك ولا يهينك من اجل ربنا. طوبى لكم اذا طردوكم وعيروكم، افرحوا. ايه اجركم عظيم في السماء. هي دي الكسارة اللي ربنا يديها لكل نفس تتألم من اجل اسمه. القديس استفانوس لما كانوا بيرجموه من اجل ايمانه بالمسيح، بص كده ربنا قال زعلان ليه استفانوس؟ خد لك ايه كسارة كده وقعد رنم بيها. استلم استفانوس الكفارة دي من ايدين ربنا فكان وجهه كوجه ملاك. ايه ده يا احبائي؟ احنا بنحكي الحاجات دي قصة، حكاية. انما فين النهاردة النفس اللي تبقى متألمة من اجل المسيح وتقف كده لربنا يقول ونظرت واذا باب مفتوح في السماء، ويبدأ ربنا يعزيه ويفرحه. ايه يعملوا؟ يعملوا اللي يعملوا رب يقطعه فينا ادام حتدينا كفارات التعزية دي. ده انا اصر بالضيقات، اصر بالشتائم، اصر بالاضطهادات. كل ما الضيقة تزيد كل ما التعزية تزيد. خدوها دي قاعدة، صدقوني يا احبائي مش هندوق تعزية السماء الا لما نتألم من اجل المسيح. زي ما بالمسيح تكثر الالام فبالمسيح تكثر الايه التعزية. يبقى المعنى الاولاني للرؤية دي قلنا دول يشيروا للناس الاشرار التابعي لضد المسيح اللي بينزل عليهم نار غضب ربنا. ايضا يشيروا للكنيسة المتمسكة بايمانها اللي ربنا بيدي لكل واحد كفارة علشان يفرح ويتعزى في الالام. ليها معنى اخر، انه التعزية دي يتمتع بيها الغالبين مش بس على الارض لكن ايضا في السماء. يبقى الكفارات دي هيعزفوا بيها وهم على الارض، يبقوا على الارض متعزين، على الارض فرحانين، ولسه كمان لما يطلعوا السماء يزدادوا فرح ويزدادوا تعزية. وهم على الارض قال واقفين على بحر زجاج متقد بالنار. البحر ده رمز للعالم اللي مضطرب ومتقد بنار التجارب. دول حالة ولاد ربنا وهم في الارض. وقلنا رغم النار ديت، رغم التجارب ديت، الا انهم في حالة فرح. طيب لما يطلعوا السماء بصوا بقى منظرهم الحلو في السماء. قال يرنمون ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الخروف. ايه حكاية الترنيمة بتاعة موسى عبد الله وترنيمة الخروف؟ يقول في العدد 3 وهم يرتلون ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الخروف قائلين عظيمة وعجيبة هي اعمالك ايها الرب الاله القادر على كل شيء، عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين. الناس اللي عاشوا مع المسيح في الارض واللي احتملوا الام من اجل اسمه يطلعوا السماء بيقولوا الترنيمة دي. ترنيمة ايه؟ قال ترنيمة موسى عبد الله. ايه ترنيمة موسى؟ ترنيمة موسى دي موجودة في سفر الخروج الاصحاح 15. شعب اسرائيل لما كان موجود في مصر وفرعون بيزل فيهم وجي ربنا بزراعة قوية راح مخرجهم من مصر، فلما عدوا البحر الاحمر وبين اقتدار ربنا وازاي هم عدوا من البحر والبحر ده اهلك فرعون ومركباته. فمن شدة فرح الشعب قعدوا يرنموا لربنا. الترنيمة دي موجودة في خروج 15، يقول رنموا للرب لانه قد تعظم الفرس وركابه ترحما في البحر. هي دي الترنيمة بتاعت موسى. اذا كان اللي ربنا خلصهم من فرعون الارضي لما عبروا قعدوا يرنموا ربنا لربنا، فتنضل اكثر الكنيسه لما ربنا يخلصها من ضيقات هذا العالم، فكم تكون التسبيحه بتاعتها. قال يسبحوا تسبيحه موسى عبد الرب اللي هي كانت رمز الايه، تسبيحه موسى عبد الله وترنيمه الخروف. اتاري اللي حصل في العهد القديم ده كان رمز للربنا هيعمله مع كنيسته في العهد الجديد. دول فرعون كان بيذل فيهم وربنا نجاهم، فربنا بيطمنك مهما بدا ضد المسيح انه متجبر، مهما بدا العالم انه مليان شر، ربنا بيقولك زي ما خلصت شعب في القديم وخلتهم يرنموا ترنيمة موسى، ثقوا ان انتوا كمان هاخلصكم عشان ترنموا الترنيمة الجديدة اللي هي ترنيمة الخروف، ترنيمة المسيح، ترنيمة الصليب. الحاجة اللطيفة يا احبائي انه اول ترنيمة مذكورة في الكتاب المقدس رنمها الشعب كله هي ترنيمة موسى دي في خروج 15. اخر ترنيمة مذكورة في الكتاب المقدس يرنمها الشعب كله اللي هي ترنيمة الخروف موجودة في سفر الرؤيا برضو الاصحاح ايه 15. يعني 15 في الاول اول ترنيمة للشعب الرمز دي آت فرعون ودي آت مصر خلصوا منها فرنموا ترنيمة موسى. رمز لفي السماء بقى رؤية 15 لما المسيح يخلصنا من ضيقة هذا العالم ومن الشيطان ومن كل أتباعه، فما نملكش غير ان احنا نرنم في السماء ترنيمة الخروف. اللذيذ يا احبائي انه الكنيسة تقول الترنيمة دي واحنا لسه على الارض. كل مرة لما الكنيسة تسهر في التسبيحة بالليل الهوس الاولاني ايه، الهوس بتاع موسى. مريم خدت الكثارة وقعدت ترنم ربنا، ارنم للرب لانه قد تمجد الفرس وركابه ترحمه في البحر. تقولي لي طيب شعب اسرائيل يقولها عشان خلاص خلص من فرعون، لكن احنا على الارض نقولها ليه؟ لما نطلع السماء نبقى نقول. اقولك لا، ده احنا على الارض بنقولها بالايمان. صح احنا لسه في ضيق، صح لسه في تعب، لكن في ثقة اكيدة انه في غلبة. فاحنا بنقول الترنيمة من دلوقتي لانه واثقين ان المسيح هيكمل النصرة بتاعتنا، يقودنا في موكب نصرته في المسيح يسوع كل حين. عشان كده لما بيوصف ولاد ربنا في العالم يقول ايه، واقفين على البحر الزجاجي. يعني العالم اللي مضطرب كالبحر ده ايه، ده هم واقفين عليه، يعني دايسين عليه برجليهم. منظر لذيذ جدا. فاكرين التلاميذ لما كانوا في المركب، البحر هاد عليه وبقت المركب تحت والمية بتهيج هتغرق المركب، لكن اول ما بطرس بص للمسيح البحر هايج زي ما هو. لكن المسيح عمل ايه؟ رفع بطرس وخلاه يدوس على الايه، على البحر، ما هدلهوش البحر، ساب البحر هايج. قال انت زعلان ايه؟ في اضطرابات، في مشاكل، في ضيقات، قال احطها تحت رجليك، سيب العالم هايج زي ما هو هايج، لكن انا ارفعك فوق الاضطرابات دي. عشان كده قال ولاد ربنا دول ايه، واقفين على البحر، دايسين على العالم برجليه. بص العز اللي المسيح عايز يرفعنا ليه. خدونا يا حبايبي، ده احنا فقراء، احنا فقراء. سوري، يعني عايز تتخيلي انسان غني وعايش يشحن، دي الخيبة اللي احنا فيها. يعني ما تاخذنيش، قاعدين نشتكي وتعبانين وبنعيط، ربنا بيدفعك عليه. ده انا عايز ارفعك فوق الضيقات دي، عايز يبقى العالم ده تحت رجليك، بس خلي عينك عليا. بطرس لما كانت عينه على المسيح، المسيح رفعه فوق. لما بطرس بدا يبص للدنيا وللناس وللضيقات وللمشاكل، طب غرق. يا احبائي خلي عينينا مرفوعه لربنا، وقولوا يا رب تمم وعدك معايا، زي ما رفعت بطرس فوق البحر المضطرب، ارفع نفوسنا فوق اضطرابات هذا العالم، واقفين على البحر الزجاجي. وهم في وسط الاضطرابات دي بيقولوا ربنا ايه؟ عظيمة وعجيبة هي اعمالك، عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين. الآية دي لذيذة قوي. عظيمة وعجيبة هي أعمالك دي، يقولها واحد زي أبونا آدم. إزاي؟ أبونا آدم كان عايش مع ربنا، وبسبب الخطية ربنا كرشه. يمكن آدم وهو مكروش كان حزنان، كان متضايق، كان زعلان. ليه بس يا رب كده؟ ما أنا كنت عايش معاك، الشيطان طيب ضحك عليا، تيجي أنت في الآخر تكرشني؟ وكأن ربنا بيقول لي آدم بس أصبر، أصبر يا آدم وحتفهم أنا بعمل إيه. وفضل آدم ونسل آدم صابرين 5500 سنة لغاية ما جه ملء الزمان وشاف آدم إزاي اقتدار ربنا، إزاي فعلا عظيمة وعجيبة هي أعمال الله. لقى ربنا في ملء الزمان يتجسد ويخلص الإنسان، وآدم هو في الجحيم يبص ربنا يقول له فعلا يا ربي عظيمة وعجيبة هي أعمال. ده أنا ساعتها كنت متضايق وزعلان، قلت ربنا كرشني وربنا رفضني وربنا رزلني. أتادي ربنا إيه؟ عامل شغلانة. لما بتنكشف في النهاية تدبير الله، صدقوني يا أحبائي لا يملك الإنسان سوى أن يقول ربنا كده عظيمة وعجيبة هي أعمال. اللي أنت عملته يا رب ده ما كانش يخطر على بالنا، مش يخطر على بالنا. عادلة وحق هي طرقك دي يقولها واحد زي يوسف العفيف في العهد القديم. تصور واحد زي يوسف عايش في خوف ربنا، وفجأة وبدون سبب اخواته يهيجوا عليه ويبعوه كعبد، ومن اجل تمسكه بربنا يترمي في السجن ظلم. وكأني كان يوسف فيه علامة استفهام، ليه يا رب تعمل معايا كده؟ انا عملت لك ايه؟ ده انا طول حياتي لا اذيت حد ولا ضايقت حد، ده انا عايش في خوفك يا رب، ده انا مرمي هنا في السجن بسبب تمسكي بوصيتك. انما في النهاية يبص يلاقي يوسف ده ربنا راح واخده كده من السجن وخلاه تاني راجل في مصر بعد فرعون. يقف يوسف لربنا يقول له عادلة وحق هي ايه طرقك. ده أتبيك يا رب كنت ماشيني في سكة أنا ما كنتش فاهم، أنا ما كنتش فاهم. ده بالعكس، ده يمكن ساعتها كنت بشتكي وكنت متذمر وكنت متضايق. إيه بس رب السكة اللي أنت ماشيني فيها دي؟ كل ما أمشي في سكة تسدها لي، كل ما أمشي في سكة تسدها لي. ربنا قال له بس بص لما تشوف أنا بعمل إيه. فلما يبان عمل ربنا في النهاية يا أحبائي يقول الإنسان كده عدل أو عادلة وحق هي إيه؟ هي طرقك. لو انت دلوقتي في ضيقه، لو انت في تجربه، قوليها بالايمان. يوسف لما كان اخواته هايجين عليه ما كانتش باينه ايه ليه ربنا بيعمل كده، ايه مزاج ربنا من كده، مش عارف. بعد فتره بانت حكمه ربنا، فيوسف يسبح ربنا ويقول له عادله وحق يا طرقك. طب ايه رايك بقى ما تيجي احنا نقولها لربنا واحنا لسه ماشيين في الطريق الضيق، واحنا لسه ماشيين في الطريق المسدود؟ قولي بالإيمان عادلة وحق هي طرقك. أنا رب متأكد السكة اللي أنت ماشيني فيها دي سكة ضيقة مسدودة في وشي، الدنيا هايجة عليا. أنا رب بأشكرك جدا لأني متأكد السكة دي هي سكة المجد. إحنا الوحاشة بتاعتنا يا أحبائي إن إحنا إيه؟ زي مرة كنت بقول كده في سفر يشوع، شعب إسرائيل راح علشان يحارب مدينة أريح، والأسوار لسه محوطة المدينة، وربنا يقول ليشوع يقول له إيه؟ يقول له اهتفوا، الرب قد أعطاكم المدينة. نهتف نهتف على إيه؟ ما دي المدينة متحصنة ودينا قاعدين نلف حواليها ومفيش حاجة. قالوا لا اهتفوا. وهتف الشعب بيقول لربنا عادلة وحق هي طرقك. أول ما الشعب هتف السور إيه؟ السور وقع. بقول احنا يا احبائي بنهتف بعد السور ما يقع، انما الايمان يهتف قبل السور ما يقع، لانه واثق انها عادلة وحق هي طرقك. سهل ان الانسان يهتف بعد النصرة، السور وقع اهتفوا يا مسيحيين، يعني اهتف قوي. طيب لا، لسه السور ما وقعش، لسه الضيقة، لسه التجربة، لسه اوقات التخلي، اهتفوا. الايمان يهتف، الإيمان يهتف.
عشان كده من الصور البديعة جدا في الكتاب المقدس صورة حبقوك النبي في العهد القديم. يوصف حبقوك الجو اللي هو عايش فيه، قال انه الاكل انقطع من المزاود، البهايم مش لاقيه تاكل، الكروم ما فيهاش عنب، المزرعات كلها جفت، ولكني ارنم للرب. صوره بديعه، صوره بديعه. مره واحد رسم حبقوك كده، يعني ده تخيل منظر، رسم انسان قاعد وسط خراب، وسط خراب وماسك كثارة كل الاوتار بتاعتها متقطعه، ما فيهاش غير وتر واحد، وقعد برضه ايه يرنم لربنا. ادي الايمان يا احبائي، اروع صور الايمان في الكتاب المقدس. وسط الخراب دوت يقول حبقوك لكني ارنم للرب. ترنم على ايه؟ على الخراب اللي احنا فيه؟ قال له لا، ده انا متاكد انها ايه عادله وحق هي طرقك، انا متاكد في النهايه في غنى جزيل بينتظرني. هو ده الايمان يا احبائي. فبقول احنا هنرنم لربنا في السماء، انا متاكد من كده. لما هطلع السماء وابتدي افهم تدابير ربنا، لا املك سوى ان انا اسجد قدامه واقول له عدل وحق هي طرقك واحكامك. انما بقول الشطارة ان انا اقولها من دلوقتي، بقول لما تظهر تدابير ربنا واحكام ربنا، لا يملك الانسان سوى ان هو يسجد لربنا شكر واعتراف بالجميل لربنا. مش ده حصل معنا؟ مش ياما يعني مرينا بدقات بتجارب ياما، وكانت الحكايه متقفله في عينين الواحد، وفجاه ربنا راح ايه اشرق نور، اتفتح الباب. طب عملنا ايه ساعتها؟ يا رب اتريك يا رب، كنت ايه بترتب واحنا ما كناش فاهمين، معلش يا رب سامحني ان انا زهقت ساعتها واتضايقت. اتاري اللي كان بيعمله ربنا ده ايه؟ خير، انا ما كنتش فاهم وقتها، كنت متضايق. ليه ربنا بيعمل كده؟ ليه ربنا عطل الموضوع؟ ليه ربنا ما مشاش الحكايه زي ما احنا عايزين؟ ربنا يبص كده يقول معلش اصبر، طيب اصبر. بعد ما اصبر، يا اشكرك يا رب، كويس انك ما مشيتنيش في السكه دي، كويس انك قفلت الباب ده في وشي. فارجع اقول لربنا ايه؟ لما تظهر احكامه اسبح اشكره. فبقول يا احبائي نتعلم بقى دي، كل طرق ربنا حق وعادل، ما عندوش طريق حق وطريق ملتوي، لا ربنا ما فيهوش كده، كل طرق حق وعادل. فاي طريق يمشينا فيها حتى لو احنا لسه لم تظهر احكامه بعد، فاحنا بالايمان نقول له حق وعادله هي ايه؟ هي طرقك. صدقوني يا احبائي احنا مرات كتير بنجرح قلب ربنا، صدقوني. تصوري لما انت كأم مثلا ترتبي امور مثلا لبنتك، وانت بتعملي لها الخير، والبنت فاهمه كل اللي انت بتعملي لها ده، بالعكس فاهمه ان هو يعني انت بتضايقيها وتضطهديها، ايه يبقى قلبك عامل ايه؟ بقى يا ريت انا كل اللي بعمله لك ده وتقولي ان انا بكرهك، ان انا ما بحبكيش، ده انا ايدلك صوابع شمع زي ما بيقول. ايه؟ بيبقى قلبك ايه ساعتها؟ بيبقى القلب مكسور. طب امال ربنا بقى يبقى ايه؟ يبقى ربنا قاعد يدبر خلاصنا واحنا بنتذمر وبنشتكي، بس اصبروا في النهايه هتظهر احكامي، هتعرفوا ان انا كل اللي عملته كان في خيركم، مفيش كان افضل ليكم من الطريق اللي انا مشيتكم فيه. صدقوني يا احبائي لما نطلع السماء هنكتشف كده، حتى مهما بدت الظروف لما هنطلع السماء هنكتشف ان السكه اللي مشينا فيها ربنا دي، صدقوني ما في احسن منها. فخلينا يا احبائي عندنا ايمان وثقه في احكام ربنا مهما بدت لينا الظروف ان هي معاكسه. فلإلهنا المجد دائما ابديا.